أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نعم تفضل. جيد، هذه الآن عندما نريد نطبق العبارة نتعرض لها. خب، قبل متابعة البحث، أنت ذكرت سؤال في الرسالة، لي سؤال جنابك صحيح، أنه شنو كان السؤال؟ حتى أنت ناسي. أي نعم،
إلا إذا كانت بينهما ملازمة ومثلتم بالقصر والإفطار، ولكنهما كلامان لا جهتان لكلام واحد.
خب، شوف في هذا التنبيه ماذا كان البحث؟ أنه حتى يتمسك المخاطب بإطلاق كلام المتكلم لابد أن يكون المتكلم في مقام البيان. هذه كانت المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة. في هذا التنبيه يقول أنه قد يكون لكلام واحد جهات متعددة، يكون المتكلم بالنسبة لبعضها في مقام البيان، بالنسبة للبعض الآخر لا يكون في مقام البيان. فليس للمخاطب أن يأتي ويتمسك بإطلاق كلامه في الجهة الأولى لإثبات الإطلاق في سائر الجهات، وهذا واضح. ثم استثنى من ذلك، يقول إلا إذا كان بين الجهات نوع من التلازم، إما عقلي أو شرعي أو عاتي. فمثلنا على ذلك بمسألة الصلاة والصيام. الكلام شوف هكذا، لأنه بواسطة كلامين. لنفترض هكذا، قال المتكلم، يعني جاءت رواية تقول المسافر أربعة فراسخ يقصر، تمام؟ وفرضنا أن كلمة تقصر أو يقصر تشمل التقصير في الصلاة والتقصير في الصيام، كما هو تعبير الفقهاء. الفقهاء عادة يعبرون عن الصيام أيضا بالتقصير، يقصر صلاة وصياما. يقصر صلاة يعني تصبح ركعتين، يقصر صياما يعني ماذا؟ يفطر. استفدنا بناء مثال هكذا، بناء على أن يقصر تشمل الصلاة والصيام. لكن لنفترض أنه في الأربعة فراسخ كان في مقام البيان من جهة الصلاة، التفتنا؟ من جهة الصلاة هو في مقام البيان، فنقول حينئذ لا فرق بين أن يكون في السفر مع كونه مشيا أو مع كونه راكبا، لأنه في مقام البيان. فنقول إذن يقصر الصلاة سواء كان ماشيا أم كان راكبا. طيب، الجهة الثانية وهي ماذا؟ وهي الصيام. المفروض أنه لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة، فلا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. لكن لما الشارع المقدس في روايات أخرى أعطانا ضابط كلية، صار في ملازمة شرعية. قال كلما قصر الصلاة أفطر الصيام، وكلما أفطر الصيام قصر الصلاة. فكان في ملازمة بين الجهتين وإن لم يكن في مقام البيان من ناحيتها. واضح المثال؟ وكلام واحد لا عبارة عن كلامين مثلا. خب أما مثلا في الملازمة العادية إذا نزيد المسألة توضيحا، طبعا هذا المثال الذي ذكرته أنا في الكتابات معلق عليه أنه مع تأمل في المثال، هذا بحثه في صلاة المسافر. على كل مثال، مثلا للملازمة العادية، لنفترض مثلا أن الشارع المقدس هكذا قال: لا بأس بالصلاة بثوب مصنوع من جلد الميتة. لنفترض هكذا قال: لا بأس بالصلاة بثوب مصنوع من جلد الميتة. أو قال مثلا: لا بأس بشرب الشاي الذي يأتي مثلا، ما اسمه هذه الدولة اللي يأتي منها الشاي؟ سريلانكا. لا بأس بشرب الشاي الذي يأتي من سريلانكا. وفرضنا في سريلانكا بوذيين، يعني ليسوا أهل كتاب، ولو فرضنا أنهم ليسوا أهل كتاب فيحكم بماذا؟ بنجاستهم. وفي العادة الشاي كيف يصنع هناك؟ كيف يستخرج؟ برطوبة مسرية. فلو فرضنا أنه في العادة لا، هذا الشاي يكون ماذا؟ نجس. فهو في مقام البيان من ناحية شرب الشاي، من ناحية شرب الشاي، وليس في مقام البيان من ناحية الطهارة والنجاسة. لكن فرضنا يوجد ملازمة عادية أنه هذا الشاي كله نجس، فيصبح هذا بمقتضى الملازمة العادية نقول هذه النجاسة في خصوص الشاي مما تكون معفي عنها. واضح؟ فهذا في كلام واحد. أيضا نرجع إلى بحثنا، كان الكلام الآن اتركه بعد كافي هذا المقدار، كان الكلام في التنافي بين المطلق والمقيد. خلاصة البحث حتى نربط بالمطلب، خلاصة البحث ماذا كانت؟ أنه إذا كان التنافي على نحو السلب والإيجاب محل اتفاق بين الفقهاء، وإذا كان التنافي على نحو الاتحاد في السلب والإيجاب محل اختلاف بين الفقهاء. وقلت سوف يأتي نكتة هذا الفرق، أنه لماذا في الأول اتفقوا وفي الثاني اختلفوا، سوف تأتي نكتة هذا الفرق. فالأول انتهينا منه، كنا في القسم الثاني وهو أن يكون التنافي بين المطلق والمقيد المتحدين في السلب والإيجاب، كما في أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة. المشهور قالوا بأنه أيضا يحمل المطلق على المقيد، نلتزم بالتقييد، وبرروا ذلك بقاعدة الجمع مهما كان أولى. وأشكل البعض على هذه القاعدة أن القاعدة لا تعين نوعية الجمع. نعم، لو كان الجمع ينحصر باحتمال واحد يتعين لوحده، أما إذا كان عندنا عدة احتمالات كما في المقام فالقاعدة لا تعينه، وعندنا احتمال آخر وهو أن يحمل الأمر على استحباب. اتفقنا. شيخ الأنصاري استنصر للمشهور وقال الحمل على الاستحباب فيه عناية، أما حمل المطلق على المقيد ليس فيه عناية فيقدم. هذا كان كلام من؟ شيخ الأنصاري. جاء لأخند الخرساني ولم يرتضي جواب الشيخ الأنصاري، قال لا، في كليهما يوجد عناية. فحينئذ إلى الآن الإشكال ما زال ثابتاً. جاء المصنف وتصدى هو بنفسه للجواب. في مقام التصدي للجواب فصل بين نوعين: النوع الذي تثبت فيه المقدمة الأولى بأصالة البيان، والنوع الذي تثبت فيه المقدمة الأولى بالإحراز. أما الأول يقول حينئذ لا تجري أصالة البيان، فلا بد أن نعمل على وفق المقيد، ولا يكون هذا فيه عناية أصلا، لأنه لا يوجد تقييد في الواقع. التفتنا؟ ليش؟ لأنه يتبين لنا أنه لم يكن في مقام البيان. واضح؟ هذا النوع الأول. كان الحديث وين؟ في النوع الثاني. في النوع الثاني كيف أجاب المصنف عن الإشكال؟ أجاب الماتن عن الإشكال بهذا الجواب: أن الأمر في الواقع يدور بين الإيجاب التعييني في أعتق رقبة مؤمنة، وبين ماذا؟ وبين ظهور المطلق في الإطلاق. ظهور المطلق في الإطلاق يجوز لنا أن نعتق رقبة كافر. ظهور المقيد في الوجوب التعييني لا يجوز لنا أن نعتق رقبة كافرة، فوقع التنافي بينهما. فيقول المصنف أن ظهور الأمر في الوجوب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق، وإن كان كلا الظهورين ببركة مقدمات الحكمة، لكن لما كان المقيد يصلح للقرينة ويصلح للتفسير فيكون ظهور المقيد ماذا؟ أقوى. هذا كان كلام المصنف، هذا كله تلخيص لما مضى. نعم. أيها قلنا، لكن قلنا في بحث صيغة الأمر قلنا هذا النوع من الإطلاق غير النوع من الإطلاق في أعتق رقبة. أحدهما إطلاق وجودي والآخر إطلاق مفهومي. التفتنا؟ لكن في كليهما نحتاج، في كليهما نحتاج ماذا؟ إلى مقدمات الحكمة. من هذه الناحية لا يضر، لم يتعرض له المتن. واضح الفكرة؟ إذا اتضح ذلك، هنا في إشكال سجله المصنف على نفسه. يقول بعد توضيح مقدمة، وهو أن ديدا الفقهاء في باب السنن والآداب والمستحبات أنهم لا يحملون المطلق على المقيد، بل يلتزمون باستحباب تمام الحصص، وتكون الحصة المقيدة استحبابها ماذا؟ أشد. مثل زر كربلة وزر كربلة ليلة الجمعة، أو زر كربلة وزر كربلة مشيا. واضح الفكرة؟ فديدا الفقهاء أنه في باب الآداب والسنن والمستحبات لا يعملون قاعدة حمل المطلق على المقيد. طيب، هذا اتركه في ذهنك. الإشكال هكذا: أنه لو أخذنا بدليلك أيها الماتن، ما هو دليلك؟ أن ظهور الأمر في المقيد في الوجوب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق. طيب، هذا الأقوائية لو كانت لا تختص بالأحكام الإلزامية، بل تجري أيضا بالأحكام الاستحبابية. فنقول ظاهر قوله عليه السلام زر كربلاء مشيا هو الاستحباب التعييني، أن المستحب ماذا؟ ليس مطلق الزيارة، بل خصوص الزيارة مشيا، لأن صيغة لأن الانقسام إلى النفسية والتعيينية والعينية لا يختص بالواجبات، بل حتى يجري في المستحبات، عندنا مستحب نفسي، عندنا مستحب غيري، عندنا مستحب تعييني، عندنا مستحب تخييري، وهكذا. فإذا صيغة الأمر في هذه الرواية إذا كانت للاستحباب فهي ظاهرة في الاستحباب ماذا؟ التعييني. وقوله عليه السلام زر كربلاء ظاهر في الإطلاق، والاستحباب التعييني يتنافى مع الإطلاق، لأن الاستحباب التعييني معناه أنه فقط هذه الحصة مستحبة، الإطلاق يقول لا كل حصة مستحبة. فلو كان الوجه الذي ذكره الماتن صحيحا للازم من ذلك تأسيس فقه جديد، وين؟ في باب المستحبات. في باب المستحبات حينئذ يجب علينا أن نحمل المطلق على المقيد، مع أن ديدن الفقهاء ليس كذلك، فيكشف ذلك على أن الوجه الذي ذكرته غير صحيح. واضح الفكرة؟ المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول، نلتفت جيدا إلى هذا الجواب، أنه في باب المستحبات إذا استقرأناها نجد أن الغالب فيها على أن أفراد العنوان المستحب تتفاوت فيما بينها في ملاك الاستحباب. ملتفت جيدا؟ مثلا الآن الدعاء مستحب، الدعاء مستحب، أفراد هذا العنوان متعددة كثيرة تتفاوت فيما بينها في الملاك والثواب، لكن كلها ماذا؟ مستحب. التطوع في الصلاة مستحب، لكن تطوع في الصلاة في البيت غير التطوع في الصلاة في المسجد، التطوع في الصلاة في المسجد غير التطوع في الصلاة في المسجد الحرام، والحال أن كل مصاديق الطبيعة الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. وهكذا إذا استقرأنا المستحبات نجد أن العادة في المستحبات أن الطبيعة بتمام مصاديقها تكون ماذا؟ مستحبة، وإنما التفاوت بينها في زيادة الثواب مع بعض الخصوصيات ونقصان الثواب مع بعض الخصوصيات. هذه العادة نحن في الحالة الاعتيادية ماذا كان الأمر؟ في أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، كان ظهور أعتق رقبة مؤمنة في التعيين أقوى من ظهور أعتق رقبة في الإطلاق، مش هكذا كان؟ لما جاءت هذه العادة الجديدة في المستحبات عكست الظهور، صار ظهور المطلق ماذا؟ في الإطلاق ماذا؟ أقوى، صار ظهور المطلق في الإطلاق هو الذي أقوى. فإذا كون العادة في المستحبات هكذا مع كون هذه العادة بمرأة ومسمع من الشارع المقدس تعطي ظهورا للمطلق في الإطلاق أقوى من غيرها. هذا الجواب كم؟ الجواب ماذا؟ الأول. واضح؟ يعني في الحالة غير موارد الاستحباب باعتبار لا يوجد عادة، ظهور الأمر في الوجوب التعييني لكونه في مقام التفسير أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق. خب الآن في المستحبات طرأ شيء جديد، ما هو هذا الشيء الجديد الذي طرأ؟ وجود هذه العادة، أنه إذا استقرأنا المستحبات في الشريعة الإسلامية نجد أن كلها الطبيعة بتمام حصصها تكون ماذا؟ مستحب. إلا إذا عرض عارض ثانوي أدى إلى الحرمة في بعض الأحيان. التفتنا مثلا لو أدى مثلا إلى عقوق الوالدين، الدعاء أدى إلى عقوق الوالدين يصبح محرم، هذا لطرو عنوان ثانوي، وإلا العادة في المستحبات تكون بتمام أفرادها ماذا؟ مستحبة، وتتفاوت فيما بينها شدة وضعفا. هذه العادة هي التي اقتضت أن يكون ماذا في باب المستحبات؟ ظهور المطلق في الإطلاق أقوى من ظهور الاستحباب في الوجوب التعييني. فإذن فرق المستحبات عن الواجبات لوجود هذه النكتة الإضافية. صار واضح المطلب؟ لا، هذا مثال الآن في باب الواجبات، الأمر ليس كذلك في باب الواجبات. يفرق كثيرا ما بين الحصص، الصلاة واجبة والصلاة عند الزوال واجبة، هذا حمل المطلق على المقيد، وليس كل الصلاة واجبة في كل الأوقات، لا، في أوقات مخصوصة دائما معها قيد، دائما معها قيد، وهكذا الغالب هكذا. هذا الجواب كم؟ الجواب الأول. الجواب الثاني أنه مقتضى القاعدة أن نتعامل مع المستحبات كما تعاملنا مع ماذا؟ مع الواجبات. يعني ماذا نفعل؟ نقيد. مقتضى القاعدة هكذا، لكن جاءت قاعدة أخرى في باب المستحبات، اقتضت عدم العمل بالقاعدة الأولى. ما هي هذه القاعدة التي جاءت في باب المستحبات؟ هي ما يسمى بقاعدة التسامح في أدلة السنن. التفت جيدا، في صحيحة هشام بن سالم ورد ما مضمونه أنه إذا شخص بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وآله قد قال هذا القول. عمدة أدلة قاعدة التسامح في أدلة السنن هي هذه الصحيحة، طبعا في روايات أخرى لكن العمدة هذه الصحيحة. هذه الصحيحة أو القاعدة المستفادة من الصحيحة مفادها أنه في باب السنن والمستحبات والآداب نتساهل، فحتى لو الرواية ضعيفة السند نفتي بماذا؟ بالاستحباب. فيما نحن فيه تنطبق القاعدة، الرواية هكذا تقول أنه من زار الإمام الحسين عليه السلام له كذا وكذا ثواب، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ماذا تقول؟ من زار الإمام الحسين عليه السلام في ليلة الجمعة له كذا وكذا ثواب، فيصدق على الرواية الأولى عنوان بلغني الثواب، فبالإطلاق حينئذ نأخذ لوجود قاعدة التسامح، لأنه شوف بالدقة قد يقول بعد الجمع بين المطلق والمقيد لا يصدق بلغ الثواب على إلا على ليلة الجمعة، التفتنا؟ لكن باعتبار أن القاعدة تقتضي التسامح والتساهل فحينئذ نقول حتى سائر الأفراد يصدق عليه بلغ الثواب، فحينئذ تكون مستحبة ولا نحمل المطلق على المقيد. فإنما لم نحمل المطلق على المقيد في قاعدة التسامح، عفوا في مورد التنافي، لأجل قاعدة التسامح. فعندنا قرينة خارجية وهي قاعدة التسامح، أما قاعدة التسامح لا تجري في باب الواجبات، فأخذنا بمقتضى أقوائية الظهور. هذا هو الجواب الثاني الذي يذكره المصنف. إن قلت أن هذا الجواب الثاني وقع فيه الماتن في التهافت، لأنه ظاهره هنا أنه يؤمن بقاعدة التسامح، وظاهره في مبحث أصالة الاشتغال أنه لا يؤمن بقاعدة التسامح، فهذا تهافت. لأنك أنت حليت المشكلة هنا على أي أساس؟ على أساس قاعدة التسامح. فحتى تكون قاعدة التسامح حلاً للمشكلة لابد أن تعتقد بقاعدة التسامح، والحال أنك في الأصول العملية أثبت بطلان قاعدة التسامح، فهذا تهافت. واضح الإشكال؟ نجيب عن ذلك أنه لا، المصنف ملتفت إلى مبنى، لكن أنت نسيت كأنك الإشكال. إشكال ماذا كان؟ أن ديدن الفقهاء، فنقول لعل الفقهاء، لأن المشهور يقولون، مشهور الفقهاء يقولون بقاعدة التسامح، لعل هذا الديدن نشأ من قاعدة، من التزامهم بقاعدة التسامح، فحينئذ لا ينافي ذلك أننا نحن لا نؤمن بقاعدة ماذا؟ التسامح. نقرأ هذا المقدار.
يلتزم بالتقييد يعني في مورد
لا لا يلتزم بالتقييد لا لا هوب لوجود هذا ما يسمى بالإجماع مثلا، أو الفقه الجديد يلزم منه تأسيس فقه جديد، أو على الأقل الجواب الأول. ما تنسى هو ذكر جوابين. وين صرنا في القراءة؟ وين مورد السؤال؟ في نفس الفصل أو في فصل متقدم؟
كلام الشيخ الأنصاري وأورد عليه،
وأورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ، وإنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى اقتضاه تجرده عن القيد مع تخيل وروده في مقام تمام، في بيان تمام مراده. وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال. الضمير في وجوده وعلى وجه الإجمال، ما المقصود؟ وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده، وجود ماذا؟ وجود القيد. اقتضاه تجرده عن القيد في البداية، وبعد أن لاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم بوجود ما يصلح للتقييد، أليس كذلك؟ ما معنى على وجه الإجمال؟ على وجه الإجمال، الآن هكذا أنت عندما قلت أعتق رقبتان، تمام؟ وأعتق رقبة مؤمنة، في قولي أعتق رقبتان الآن حتى أعلم على نحو التفصيل لابد أن أقول هذه، لابد أن ألتزم ماذا؟ بحمل المطلق على المقيد، فصار عندي علم على نحو التفصيل أن المطلق قد قيد، تمام؟ صار عندي علم على نحو التفصيل أن المطلق قد قيد بماذا؟ بالإيمان. هذا صار على نحو التفصيل، لكن باعتبار أنها الآن في هناك شيء في معرض التقييد، بعد لم نثبت أنه مقيد لوجود تنافي بين المطلق والمقيد، فنقول إذن بما أنه صالح لأن يكون مقيدان، يكون حينئذ نعلم بالتقييد على وجه الإجمال. خب عندما نعمل القاعدة يصبح هناك تقييد على نحو التفصيل. أي نعم. وين صرنا في القراءة؟ وربما يشكل قبل ذلك. نعم خب هذا بعد أن أشكل على الشيخ الأنصاري ما زال الإشكال باقيا، أراد أن يدفعه، فصل في الدفع بين موردين، بين أن تكون بين أن يكون المقدمة الأولى ثابتة بأصالة البيان وبين أن تكون محرزة. إذا نعم فيما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان ببركة الأصل أصالة البيان، كان من التوفيق بينهما حمله على أنه حمل المطلق على أنه صيغة في مقام الإهمال على خلاف مقتضى الأصل. مقتضى الأصل أي أصل أصالة البيان، لما ورد شيء يصلح للتقييد فيتبين لنا أن لا اشتبهنا في إجراء أصالة البيان، هو كان في مقام الإهمال، فلا يوجد مطلق حتى يقال تصرفت فيه بالتقييد، لا، لأنه كان في مقام الإهمال لا يوجد إطلاق، فنحمل الكلام على المقيد. وهذا في الواقع بالدقة لا يسمى تقييدا، لأن التقييد بعد أن يكون هناك مطلق، فيكون هذا من قبيل ضيق فم الركي. هذا بالنسبة للقسم الأول. واضح العبارة أو لا؟ فافهم. ولعل خب أما في القسم الثاني يقول ولعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق، هذا جواب المصنف عن الشبه، ولو على وجه التقييد ظهور، صحيح في احتمالان، أنت أيها المستشكل أشكلت على المشهور أن قاعدة الجمع مهما كان أولى من الطرح لا تعين نوعية الاحتمال، فإذا يوجد احتمالان لا تجري القاعدة. نقول صح يوجد احتمالان، لكن أحد الاحتمالين أقوى من الآخر فيقدم، فالذي قدم الاحتمال هو الأقوائية لا قاعدة الجمع مهما كان. نعم إيه فليكن، فيكون حلها هكذا، لأنه شوف اي فهكذا هذا سؤال يوم امس.
لا يعني اذا اتزم المصنف انه هذا الخير احرز انه
بلي واضح الفكره، انه لنفترض هكذا، انا سمعت الروايه عن الامام الاول تقول اعتق رقبه، فشككت هل هو في مقام البيان ام لا، بنيت على اصاله البيان، عندما الإمام الثاني قال أعتق رقبة مؤمنة يتبين لي أنه لم يكن في مقام البيان، نعم يلتزم بذلك. فحينئذ إذا تبين أنه في مقام الإهمال ثمرته وهذا ثمرته أنه حينئذ ليس لك أن تتمسك بإطلاق الكلام في غير مورد التقييد، يعني في الرقبة الصغيرة والكبيرة. ليش؟ لأنه تبين أنه في مقام الإهمال، إلا إذا فرقنا بين الجهات، أنه بعض الجهات أحرزناها بالأصل وبعض الجهات ماذا؟ أحرزناها بالوجدان، فهذا يتم، لابد يلتزم بهذا المبنى. لا لا لا، هو فصل بين القسمين، يقول الأمر الأول أصلا ليس من التقييد، وإنما هو عمل بالمقيد، ولكن هذا ليس من التقييد لأنه يتبين أنه لا يوجد إطلاق سابقا، التفتنا، فنحل المشكلة في هذا. أما المورد الثاني لا، في إطلاق، لكن باعتبار أنه التنافي بين ظهور الأمر في التعيين وظهور المطلق في الإطلاق، الأقوى ظهور الأمر في التعيين. يقول ولعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الإجابة التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق، بينت وجه ذلك. وربما يشكل. يقول هذا الحل الذي ذكرته أيها الماتن لو كان صحيحا يترتب عليه تالي فاسد. ما هو التالي الفاسد؟ أنه إذا ينبغي أن يجري في المستحبات، مع أن هذا خلاف ديدان الفقهاء. وربما يشكل بأنه يقتضي التقييد، هذا الوجه لو تم يقتضي التقييد في باب المستحبات والحال، مع أن بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها على تأكد الاستحباب. يبدأ بالجواب الأول. الجواب الأول ما هو؟ اللهم إلا أن يكون الغالب في هذا الباب، أي باب؟ باب المستحبات. طبعا هذه الغلبة من أين نشأت؟ من الاستقراء. الغالب في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبية، يعني عادة عنوان الطبيعة بتمام أفراده كله يكون مستحبا، والأفراد بينها زيادة ونقيصة تختلف باختلاف الخصوصيات. هذا الغالب في باب المستحبات، كالدعاء، كالصلاة، كزيارة المؤمن، كك إلى آخره. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أو أنه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات، وكان عدم رفع اليد عن دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد وحمله على تأكد استحبابه، كان من أي باب؟ من باب التسامح فيها، يعني في المستحبات. وهذا لا يلزم منه أن المصنف ماذا؟ يقبل قاعدة التسامح في أدلة السنن. اليوم الأربعاء، نختم هذا الأسبوع إن شاء الله بموعظة جاء في القرآن الكريم في سورة قاف، قوله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآية المباركة من الآيات المهمة التي تدعو الإنسان إلى مراقبة كلامه. ونحن نعرف أن أكثر بلاءاتنا ومساوئنا تنشأ من هذا اللسان. وإذا استقرأنا المحرمات التي نخالف بها مولانا تبارك وتعالى، نجد أن أكثر هذه المخالفات تمت بواسطة اللسان. فهذا اللسان بحاجة إلى حفظ. تحقير الناس في الأعم الأغلب بواسطة اللسان، الغيبة في الأعم الأغلب، النميمة، البهتان، الكذب، الافتراء، إيجاد الفتنة بين الناس وما شابه ذلك، في الأعم الأغلب من هذا المخلوق الصغير الذي خلقه الله تبارك وتعالى كنعمة أعطيت لنا جعلناه نقمة علينا. فالآية الشريفة تقول أن كل البشر على سبيل الحصر والبت يسألون عن كل لفظ يصدر منهم. وويله، في وصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لأبي ذر جاء فيها: يا أبا ذر، ما من خطيب إلا عرضت عليه خطبته يوم القيامة وما أراد بها. تعال وقفوهم إنهم مسؤولون. أنك على المنبر الآن، نضيف إلى ذلك على منصات التواصل إلا اجتماعي، في المقالات وما شابه ذلك يوضع أمامنا. يا ويلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. عندما تتحول النعمة إلى نقمة، هناك يتمنى المرء أنه كان أخرس اللسان لهول العذاب ولهول المساءلة، ويكفي في هول ذلك أن الإنسان يفتضح أمام رؤوس الأشهاد. شخص معتبر في المجتمع يأتي يوم أمام الصغير والكبير، أمام العدو والصديق، أمام المريد والمبغض، قفوهم إنهم مسؤولون، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا سئلنا غدا عن كل شيء. في هذه الحالة، في هذه الوضعية، فإذن لابد لنا قبل مجيء ذلك اليوم أن نحصن هذا اللسان قبل أن نطلق العنان له. نتدبر، نفكر، نشاهد العتيد والرقيب، نستحضر وجود الملائكة التي تسجل. وبالملائكة نعرف في بعض الروايات أن الملائكة في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يحجب عنهم التسجيل، الرقيب والعتيد يحجبان. لكن لا تنسى أن من ورائهما من يخرج الخبأ في السماوات والأرض. في رواية طويلة يتكلم فيها الإمام عليه السلام عن علاقة المؤمن بالمؤمن، فيقول من جملة ما جاء فيها، وإلا الرواية طويلة: فإذا قعدا يتحدثان قال الحفظة بعضها لبعض، حفظ يعني الملائكة، اعتزلوا بنا فلعل لهما سرا. لابد هذا يكون بأمر من الله، هؤلاء لا يفعلون ولا يتحركون إلا بأمر من الله. وقد سطر الله عليهما، فقلت: أليس الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ وإذا اعتزلت الملائكة جانبا، وأين الرقيب وأين العتيد؟ فيقول الإمام عليه السلام: يا أبا إسحاق، إن كانت الحفظة لا تسمع فإن عالم السر يسمع ويرى. لا يضيع شيء، كل شيء مسجل، كل شيء يتسجل أمامنا. ما وجدوا من خير محضرا، حاضر أمام. فإذن هذه الآية الشريفة وكذلك الروايات تبين أهمية الكلمة التي تصدر من الإنسان. لو لم تكن مهمة لا يكون كل هذا التشديد. بكلمة قد نحافظ على حياة، بكلمة قد نضيع حياة. فلا بد إذن أن نجتنب قول الزور، أن نجتنب الكذب، أن نجتنب التلاعب بالحقائق. والرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر تبين أن الخطاب ليست مجرد كلام عابر وانتهى، لا، كل كلمة قلتها في تلك الخطبة تعال، ما دليلك عليها؟ لماذا قلت؟ هل كانت نافعة؟ لم تكن نافعة؟ فالخطاب مسؤولية أمام عظمة الله عز وجل. وهذه الآية الشريفة تشير إلى أن كل صغير وكبير مما يتلفظ به الإنسان يسجل عليه. هذا من باب الفكاهة، من باب الواقعية، لا أدري، لكن هي واقعية. أن واحد يمشي في الشارع وكان يصفر، فاختلف الملكان أنه يسجل ذلك في دفتر الحسنات أو في دفتر السيئات، فقال سجل التصفير وعلى الله التفسير. يعني حتى لو لم يعرف كنه، لأنه بالنتيجة قد لا يطلع الملك على نية الإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما نسر وما نعلن. فإذا وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لسانك حصانك إن صنته صانك. والحمد لله رب العالمين.